بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول منافيات الصلاة ومبطلاتها، وقد كان الحديث فيما تقدم عن أول واحد من هذه المنافيات، وهو عبارة عن الحدث بقسميه، سواء الحدث الأصغر أم الحدث الأكبر. وقد تقدم منا الحديث فيما مضى عما يستدل به على كون الحدث منافياً للصلاة، فأشير إلى الإجماع، كما أشير إلى التسالم، كما أشير أيضا إلى أن الطهارة شرط معتبر في صحة الصلاة، وذكرنا أيضا إمكانية الاستدلال بالروايات، فذكرنا أو ذكر المصنف كذلك صحيح رواية علي بن جعفر الأولى ورواية علي بن جعفر الثانية، وذكرنا تقريب الدلالة لكل واحد منهما وما يمكن أن يذكر كمناقشة في البين لهذا الأمر ببيان قد تقدم فلا نعيد الأمر. وصل بنا الحديث أن هناك روايات يظهر منها أن الصلاة لا تبطل بوقوع الحدث فيها، لأنه يمكن للمصلي أن يتوضأ ويبني من حيث أحدث ويتم صلاته. وتلك الروايات عبارة عن ثلاث روايات، ذكرنا في الدرس السابق روايتين من هذه الروايات. الكلام في كيفية التعامل مع هذه الروايات الدالة على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث فيها، وإنما يتطهر ويتم صلاته من حيث قطع أو من حيث توقف، كيف يمكن أن يتم التعاطي معها؟ قلنا فيما تقدم بأن المصنف أجاب عن هذه الروايات بجوابين. الجواب الأول كان عبارة عن التالي: أن يعمد إلى التصرف في ظهور هذه الروايات، وذلك من خلال حملها على أحد المحامل المقبولة التي يصح أو تصلح هذه الروايات للحمل عليها. والداعي للتصرف في ظهور هذه الروايات وحملها على أحد المحامل الصالحة هي النصوص التي دلت على مبطلية الحدث للصلاة، لأن النصوص الدالة على مبطلية الحدث للصلاة سوف تكون بمثابة القرينة الداعية للتصرف في ظهور تلك الروايات، وبالتالي البناء على رفع اليد عن ظهورها فيما هي ظاهرة فيه وحملها على معنى آخر. إذن وجود الروايات الدالة على البطلان تصلح أن تكون قرينة للتصرف في ظهورها، هكذا أفاد المصنف. هذا الجواب يمكن أن يناقش فيه بأنه لا يوجد عندنا في المقام أي رواية يصح الاستناد إليها لإثبات ناقضية الحدث للصلاة. حتى يتضح هذا الأمر تعالوا نستذكر الروايات التي تمسك بها لإثبات الناقضية أو لإثبات منافاة الحدث للصلاة. تمسك المصنف أو ذكر المصنف رواية عبر عنها بالصحيحة، صحيحة علي بن جعفر الأولى، وقد قدمنا أو قربنا دلالتها على المدعى. المصنف ناقش في دلالة هذه الصحيحة وقال بأنها لا تدل على المدعى لأن من المحتمل جدا أن الموجب لرفع اليد عن هذه الصحيحة أو الموجب للبناء على عدم صحة الصلاة ليس انتقاض الصلاة بحدوث الحدث، وإنما وجود أمر آخر مثل الفعل الكثير أو ما شابه الذي أدى إلى انمحاء صورة الصلاة هو الذي دعا للبناء على عدم القبول أو بطلان هذه الصلاة. بالنتيجة أن صحيحة علي بن جعفر الأولى التي ذكرها المصنف في المتن لا تصلح دليلا على المدعى. أيضا قال المصنف ولو استدل بصحيحة بتعبيره بصحيحة علي بن جعفر الثانية كان ذلك أولى وأحسن، وأشرنا إلى صحيحة علي بن جعفر الثانية، وذكرنا فيما مضى أن صحيحة علي بن جعفر أيضا لا تصلح أن تكون دليلا على المدعى، وذلك بسبب التالي: أن صحيحة علي بن جعفر أقصى ما تدل عليه تدل على أن المقام مقام ناقضية الريح، تدل على ناقضية الريح أثناء الصلاة، وهذا أخص من ما نحن بصدد الحديث عنه، وبالتالي لا تصلح أن تكون دليلا على المدعى إلا من خلال الالتزام بتنقيح المناط أو من خلال الالتزام بإلغاء الخصوصية وإلا فلا. هذا كله كما قلنا فيما مضى دلالتان. أيضا ذكرنا نحن فيما تقدم بأن هاتين الروايتين اللتين عبر عنهما المصنف بالصحيحة ليستا بصحيحتين، لأن هاتين الروايتين مرويتان بطريقين: الطريق الأول عبارة عن ما رواه الحميري في كتابه قرب الإسناد، وهو يعاني من وجود عبد الله بن الحسن لم يوثق، أو ما رواه علي بن جعفر في كتابه، وقد ذكرنا المناقشة في كتاب علي بن جعفر من حيث النسبة الموجود بأيدينا ومن حيث الطريق ببيان مضى فلا نعيد. إذن لا يوجد عندنا في المقام روايات يمكن الاستناد عليها لإثبات ناقضية الحدث للصلاة. أيضا الروايات الأخرى التي نقلناها كرواية الحضرمي كذلك من حيث الدلالة. مع عدم وجود روايات تصلح دليلا لإثبات المدعى على الناقضية، كيف يقول المصنف في المقام بأن وجود هذه الروايات توجب التصرف في الظهور؟ أكرر، المصنف يقول بأن هذه الروايات التي دلت على عدم ناقضية الحدث أثناء الصلاة نتصرف فيها ونؤولها بمعنى من المعاني، نحملها على معنى من المعاني، وذلك بقرينة الروايات الأخرى التي دلت على ناقضية الحدث للصلاة. قلت لا يوجد عندنا روايات تدل على ناقضية الحدث، لأن الروايات التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها إما غير تامة من حيث السند أو غير تامة من حيث الدلالة، ومع كونها بهذه الكيفية لا مجال لأن يستند إليها أو يركن فيدعى دلالتها أو يدعى صلوحها للتصرف في ظهور هذه الروايات. إذن الجواب الأول الذي ذكره المصنف جواب غير تام. الجواب الثاني قال المصنف إذا لم يمكن حمل الروايات المذكورة على محمل صحيح، إذا لا مناص من الالتزام بطرحها وإسقاطها. أكرر، إذا عجزنا أو لم نتمكن من أن نحمل هذه الروايات على محمل صحيح فإنه لا مناص حينئذ من الالتزام بطرحها وإسقاطها عن الحجية. أقول هذا الذي يتحدث المصنف عن ما هو الموجب للطرح؟ هل أن الموجب للطرح إعراض المشهور، هو لا يرى أن إعراض المشهور كاسر لصحة السند. هل أن الموجب للطرح أنها اشتملت على ما لا يمكن الالتزام به أو ما شابه؟ يعني ما هو الموجب؟ طرح الرواية ورفع اليد عنها يحتاج إلى حجة أو يحتاج إلى دليل. ما هو المنشأ الداعي لأن نعمد فنسقط هذه الرواية عن الاعتبار والحجية؟ نحتاج إلى سبب، إلى داعي ومنشأ حتى نتمكن من الإسقاط، وإلا فلا. ولهذا لا مجال للالتزام بكلا الجوابين اللذين ذكرهما المصنف. السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة بعدما استعرض الروايات الدالة على أن الصلاة لا تنتقض بالحدث فيها، وإنما يجدد وضوء مع المحافظة على عدم الإخلال بشيء من الصلاة، عدم انمحاء الصورة أو ما شابه، مع أن عندنا بعض الروايات دلت على أن الفعل الكثير لا يضر، دلت على أن ترك الاستقبال سهوا أو نسيانا لا يضر، وهي نفس الروايتين اللتين نحن بصددهما. على أي حال، يقول السيد البروجردي بأن هذه الروايات الحل الوحيد في علاجها أنها مما قام الإجماع بين علمائنا قديما وأخيرا على ناقضية الحدث للصلاة، وبالتالي تكون هذه الروايات مخالفة للإجماع فتسقط عن الحجية. وكأن السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة يريد أن يجعل هذه الروايات من الشاذ على أساس ما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة: خذ ما المشهور بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. كأن السيد البروجردي يريد أن يقرر بأنه ما دام الإجماع منعقد على اعتبار مانعية الحدث من صحة الصلاة، بالتالي تكون هذه الروايات من الشاذ النادر، وعليه تكون مما فيه الريب فنرفع اليد عنها. هذا الكلام الذي أفاده السيد البروجردي كلام متين يمكن للإنسان البناء عليه. فإن كان مراد المصنف في جوابه الثاني عين ما أراده السيد البروجردي، كان ذلك تاما، وإلا فلا. قد يضاف جواب رابع في المقام، وهو أن يقال بأن هذه الروايات التي دلت على عدم مانعية الحدث من صحة الصلاة وأن الصلاة لا تنتقض بالحدث فيها، قد يقال بأن هذه الروايات مما أعرض عنه المشهور، وما دام المشهور قد أعرض عنها تكون هذه الروايات ساقطة عن الاعتبار والحجية فنرفع اليد عنها ولا نلتزم بمؤداها. هكذا قد يقال، لكن هذا الجواب لا مجال للالتزام به. لماذا؟ لأن هذا الجواب إنما يتحدث عن إعراض صحيح، لكننا ذكرنا في غير مرة أو أكثر من مرة أن الإعراض قد يكون إعراضا صناعيا وقد يكون إعراضا كاسرا للحجية. وقد ذكرنا أن الإعراض الصناعي قد يكون منشأه وجود معارض أقوى مثلا، مقامنا من هذا القبيل، لأن في المقام روايات قد يدعى كما هو موجود في كلمات الأصحاب، قد يدعى دلالتها على مانعية الحدث للصلاة كما صنع المصنف مثلا، فعندها يقال بسبب وجود المعارض الأقوى يعمد حينئذ إلى رفع اليد عن هذه الروايات. لكن قد ذكرنا أيضا بأن هذا الإعراض نعبر عنه بالإعراض الصناعي، وما دام يعبر عنه بالإعراض الصناعي إذن لا مجال لترتيب الأثر عليه، يعني ولا يوجب كسران، لا يوجب إسقاط الرواية عن الاعتبار أو لا يوجب رفع اليد عن حجية هذه الرواية. النتيجة إذن أن أفضل ما يمكن أن يذكر جواب والذي أفاده السيد البروجردي أن الإجماع متقدم ومتأخر بين الأصحاب يعني قدماء وبين المتأخرين، مما يجعل أن هاتين الروايتين أو الروايات الثلاث من الشاذ النادر الذي فيه ريب فترفع اليد عن هذه الروايات. إلى هنا انتهى الحديث في الأمر الأول. الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني. ذكرنا قبل قليل وفي الدرس السابق أن الحدث يوجب البطلان الصلاة من دون فرق بين أن يكون الحدث قد صدر عمدا أو صدر سهوا، وقد عرفنا الدليل على بطلان الصلاة بصدور الحدث من المصلي عمدا، ويتمثل ذلك في خصوص التسالم إن ثبت. الآن يقع الحديث فيما إذا صدر الحدث من المصلي سهوا، وقد ذكر المصنف أن المصلي إذا أحدث في صلاته ساهيا فقد بطلت الصلاة، بمعنى أن الحدث كما ينافي الصلاة إذا صدر عمدا، كذلك الحدث ينافي الصلاة إذا صدر سهوا. ولذلك يقع الحديث الآن فيما يصلح أن يكون دليلا على بطلان الصلاة بوقوع الحدث فيها سهوا، وقد تمسك المصنف لذلك بمعقد الضرورة، بمعنى قال بأن بطلان الصلاة بالحدث فيها من الضروريات، كما سبقت الإشارة لذلك في الدرس السابق إذ ذكرنا بأن بطلان الصلاة بوقوع الحدث فيها من ضروريات المذهب بل من ضروريات الدين، ولذا عبر المصنف بأنها من ضروريات الفقه، بناء على أن صدور الحدث أو بطلان الصلاة بوقوع الحدث فيها من الضروريات، ضروريات الدين أو ضروريات المذهب أو ضروريات الفقه. هنا يقع الكلام، الضرورة انعقدت على ماذا؟ هل أن الضرورة منعقدة على خصوص الحدث عمدا، فإذا صدر الحدث عمدا كان ذلك موجبا للبناء على بطلان الصلاة فلا تشمل الضرورة ما إذا صدر الحدث سهوا، أم أن الضرورة منعقدة على مجرد الحدث، مجرد حصول الحدث من دون فرق بين كون الحدث صدر عمدا أو صدر سهوا فإنه يبنى على البطلان؟ لاحظوا، تارة نقول بأن الضرورة منعقدة قائمة ثابتة على خصوص الحدث الصادر عمدا، إذن إذا صدر الحدث سهوا وأردنا أن نثبت بطلان الصلاة بصدوره فيها نحتاج إلى دليل آخر غير الضرورة. مرة أخرى نقول لا، نقول بأن الضرورة منعقدة على أن مجرد حصول الحدث أثناء الصلاة موجب لبطلان الصلاة، وبالتالي لا فرق عندنا بين كون الحدث حدثا عمديا وبين كون الحدث حدثا سهويا، تمام المدار عندنا على حصول الحدث، متى ما حصل الحدث حكمنا على أن الصلاة قد فسدت أو أن الصلاة قد بطلت فنرفع اليد عنها حينئذ. هكذا ذكر المصنف، ولذلك يقول المصنف نتمسك لإثبات أن الحدث سهوا أثناء الصلاة يوجب البطلان، نتمسك لذلك بمعقد الضرورة، لأن الضرورة منعقدة على أن مجرد حصول الحدث يوجب بطلان الصلاة، سواء من دون فرق بين كون الحدث حصل عمدا أو حصل سهوا. إذن الضرورة منعقدة على بطلان الصلاة بالحدث مطلقا من دون فرق بين كون الحدث عمديا أو سهويا. هذا واحد. اثنين، تمسك المصنف أيضا بمعقد التسالم على أساس أن التسالم بين الأصحاب منعقد على مانعية الحدث للصلاة مطلقا من دون فرق بين كون الحدث حدثا عمديا وبين كون الحدث حدثا سهويا. أيضا تمسك المصنف بإطلاق صحيحة علي بن جعفر، فإنها لم تفصل بين كون حصول الحدث عمديا أو سهويا. أقرأ صحيحة علي بن جعفر، طبعا الكلام في صحيحة علي بن جعفر الثانية وليس الكلام في صحيحة علي بن جعفر الأولى. صحيحة علي بن جعفر الثانية هي التي استدل بها المصنف وادعى تمامية دلالتها على المقام، فهي التي سوف يصح التمسك بها. الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، حديث رقم 7، صفحة 235. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها، قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا. يعيد الوضوء والصلاة. فقال المصنف بأن يعيد الوضوء والصلاة ما فصل الإمام أن الحدث الذي صدر منه صدر منه متعمدا فأوجب بطلان الصلاة، أما لو صدر منه سهوا فلا يوجب البطلان. عدم تفصيل الإمام كاشف عن أن المقام مقام إطلاق يشمل العمد والسهو على حد سواء، مما يعني تمامية المطلب. لكننا ذكرنا بأن هذه الرواية لا دلالة لها على مانعية الحدث بقول المطلق، هذا بعد الفراغ عن تمامية سندها، وإلا فقد تقدم منا في الدرس السابق المناقشة في السند فلا نعيد. إذن ما يصلح أن يكون دليلا لإثبات مانعية الحدث إذا صدر سهوا من صحة الصلاة، في الحقيقة الضرورة الفقهية، معقد الضرورة الفقهية ومعقد التسالم. أما صحيحة علي بن جعفر فقد عرفنا النقاش السندي وعرفنا النقاش الدلالي فلا نعيد. يقع الكلام بعد ذلك في مبطل آخر من مبطلات الصلاة. ذكر المصنف أن من مبطلات الصلاة أو من المبطلات للصلاة تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين زاوية قائمة 90 درجة أو إلى اليسار، بحيث يخرج المكلف بذلك عن الاستقبال. أيضا يشمل ذلك ما إذا كان الالتفات بين اليمين واليسار، أبين اليمين أو اليسار، بنحو يخرجه عن كونه مستقبلا القبلة. على أي حال، الظاهر أن الأصحاب متفقون على مبطلية الالتفات للصلاة، شرط أن يكون الالتفات التفاتا فاحشا، وشرط أن يكون الالتفات عن عمد. إذن الأصحاب يقيدون مبطلية الالتفات عن الصلاة بقيدين: القيد الأول أن يكون الالتفات عن القبلة التفاتا فاحشا، القيد الثاني أن يكون صدور ذلك من المكلف عمديا، لا أن يكون صدور ذلك من المكلف عن غير عام. على أي حال، نعم وقع الخلاف بين الأصحاب في حد الالتفات الموجب للبطلان. ما قالوا أن يكون الالتفات التفاتا فاحشة. ما هو الحد الموجب لانطباق عنوان الالتفات الفاحش الموجب لتحقق أو الداعي لانطباق عنوان البطلان؟ ما هو الموجب للبطلان؟ هل هو الالتفات بتمام البدن، أو أنه يكفي فيه الالتفات بالوجه فقط؟ وهل يلزم أن يكون الالتفات إلى الخلف، أم أنه يكتفى بتحقق الالتفات بالالتفات إلى اليمين أو الالتفات إلى اليسار؟ خب، فهنا ينبغي ملاحظة هذا الأمر. بل يمكن القول بكفاية حصول الالتفات ما بين اليمين وما بين الشمال، وقد اختار كل واحد من الأصحاب تحديدا في بيان الالتفات الذي يوجب حصول القاطعية. مثلا اختار بعضهم أن المحقق لذلك خصوص الالتفات بكله، يعني لابد أن يستدبر القبلة، بينما قال آخر أن الموجب للمبطلية عبارة عن الالتفات إلى الوراء، حتى لو لم يتحقق الاستقبال فالتفت فقط برأسه إلى الوراء. ثالث قرر أن المحقق للمبطلية وصول المصلي إلى مستوى يرى من خلفه، وإلا لم يتحقق الالتفات منه. طبعا لا ينبغي أن يذهب على المستمع أن الالتفات ليس هو عدم الاستقبال. هناك فرق بين الالتفات وبين عدم الاستقبال، يعني ترك استقبال القبلة. الالتفات موضوع آخر، لأن الالتفات قد يحصل بمجرد توجه الوجه نحو جهة ما، فيقال لمن توجه بوجهه إلى جانب أنه قد التفت إلى ذاك الجانب، حتى لو لم يلتفت بسائر مقاديم بدنه. وهذا طبعا هذا التعريف لحقيقة الالتفات عكس الاستقبال، فإنه لا يتحقق الاستقبال إلا باستقبال مقاديم البدن بتمامه نحو القبلة. فإذا هناك مفهومان، مفهوم الاستقبال ومفهوم الالتفات، والمفهومان مختلفان ليس حقيقة واحدة. على أي حال، إن فقد شرط الاستقبال خب، أو فقد شرط الاستقبال يتحقق بخروج مقاديم البدن بجميعها عن القبلة وليس بالالتفات بخصوص الوجه عن القبلة. ولذلك من التفت بوجهه عن القبلة لكن مقاديم بدنه مستقبلة القبلة لا يقال بأنه ترك الاستقبال، إنما يقال ترك الاستقبال إذا التفت بتمام مقاديم بدنه بما في ذلك وجهه، حكمنا حينئذ بالانتفاء. على أي، فإذا الالتفات بخصوص الوجه عن القبلة لا يخرج الإنسان عن الاستقبال وإن أخرجه وإن أثبت له الالتفات. إذا وفقا لما تقدم يتقرر أن الالتفات ليس عبارة عن عدم الاستقبال، بل الاستقبال شرط من شرائط صحة الصلاة، ويتحقق موضوعه باستقبال مقاديم البدن بجميعها، وفقد الشرط يتحقق بانحراف مقاديم البدن سواء الوجه أم غيره عن القبلة. أما الالتفات الذي يعد واحدا من قواطع الصلاة فإنه عبارة عن توجه الوجه جهة غير جهة القبلة، فلا يعتبر في الالتفات الالتفات بجميع مقاديم البدن، بل يكفي أن يلتفت بالوجه. إذن لابد من التفريق بين هذين الموضوعين، بين موضوع الالتفات وبين موضوع الاستقبال، إذ طبقا لما ذكرنا يتضح أنهما موضوعان متغايران ينبغي التفريق بينهما. كيفما كان، يتضح مما تقدم أن موضوع الالتفات هو خصوص الالتفات بالوجه، فيختلف بذلك عن ترك الاستقبال. البحث الآن فيما يدل على مبطلية الالتفات إلى الصلاة. أقول يدل على مبطلية الالتفات إلى الصلاة صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث رقم 2. الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث رقم 2، مجلد رقم 7 من الوسائل، صفحة 244. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعيد. طبعا الرواية من حيث السند تامة لا كلام فيها، ومن حيث الدلالة تضمنت الرواية أو الصحيحة أن الالتفات الموجب للبطلان ليس مطلق الالتفات، وإنما هو خصوص الالتفات الفاحش، مما يعني أن الالتفات لو لم يكن كذلك، يعني لو لم يكن الالتفات التفاتا فاحشا لم يحكم ببطلان الصلاة. يعارض صحيحة الحلبي فيما دلت عليه من بطلان الصلاة بالالتفات الفاحش، يعارضها صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في المتن أيضا في نفس الباب، باب رقم 3 حديث رقم 1 صفحة 244، نفس الصفحة. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم، أيضا الرواية من حيث السند تامة لا كلام أو لا نقاش فيها، قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، قال: لا. سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، قال: لا، ولا ينقض أصابعه. الكلام الآن في هذه الرواية يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم أن الالتفات موجب للبطلان مطلقا. يلتفت في صلاته، قال: لا. ما فصل الإمام بينما إذا كان الالتفات التفاتا فاحشا وبينما إذا كان الالتفات التفاتا غير فاحش. ترك التفصيل من الإمام عليه السلام شاهد على شمول المقام للموردين. على أي حال، إذن يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم أن الالتفات موجب للبطلان مطلقا، سواء كان الالتفات فاحشا أم لم يكن، هكذا يتصور. المصنف قال بالتالي: قال: وإن كانت دلالة صحيحة محمد بن مسلم على مانعية الالتفات مطلقا من دون فارق بين الفاحش وغير الفاحش، إلا أننا نعمد إلى التصرف في ظهورها، وذلك من حمل الالتفات الوارد فيها على خصوص الالتفات الفاحش بقرينة صحيحة الحلبي. وإن شئت فقل إن صحيحة الحلبي سوف توجب التصرف في دلالة صحيحة محمد بن مسلم، فعوضا عن أن تكون صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في مانعية الالتفات مطلقا سواء كان فاحشا أم لم يكن، سوف تكون منحصرة في خصوص ما إذا كان الالتفات فاحشا لا مطلقا. هكذا قد ذكر المصنف. لكن للتأمل فيما أفاده المصنف كلام ومجال، لأن التصرف في ظهور صحيحة محمد بن مسلم إنما يتصور حال كون صحيحة الحلبي وصحيحة بن مسلم بينهما منافات ومعارضة، لكن لا منافات ولا معارضة بينهما. لماذا؟ لأن الصحيحين كلاهما مثبت. زين، ما دام الصحيحين كلاهما مثبت، زين، فلا منافاة بينهما، فلا معنى لأن يتصرف لأحدهما في الآخر. إنصافا، رفع اليد عن ظهور صحيحة محمد بن مسلم في مانعية الالتفات بقول مطلق صعب جدا. على أي حال، الكلام بعد ذلك في محقق الالتفات الفاحش ما هو؟ إذن اتضح عندنا أن ما ذكره المصنف تأويلا لصحيح محمد بن مسلم غير مقبول، لأن الصحيحين كلاهما مثبت، يعني لا يوجد بينهما أدنى معارضة ولا منافات. واحدة وهي صحيحة الحلبي تتكلم عن صورة أو مصداق من مصاديق الالتفات الموجب للبطلان، صحيحة محمد بن مسلم جاءت بجميع الصور بجميع المصاديق، فلا يوجد بينهما أي تناف أصلا، فلا موجب لأن يتصرف في ظهور إحداهما بقرينية الأخرى. على أي حال، الكلام فعلا بعد ذلك في محقق الالتفات الفاحش بناء على القول بأن المانع من صحة الصلاة أو الموجب لبطلان الصلاة وخصوص الالتفات الفاحش، الآن نريد أن نبحث في المحقق للالتفات الفاحش. ما هو المحقق للالتفات الفاحش؟ هل يكون ذلك بالالتفات بالوجه فقط، أم يكون ذلك بالالتفات بتمام البدن؟ أكرر، ما هو المحقق للالتفات الفاحش؟ هل يكون ذلك بالالتفات بالوجه فقط، أم يكون ذلك بالالتفات بتمام البدن؟ المصنف حفظه الله اختار أنه لا بد لكي يتحقق الالتفات الفاحش أن يكون الالتفات بتمام البدن، مما يعني أن عنوان الالتفات الفاحش لا ينطبق على ما إذا كان الالتفات بالوجه فقط. واستند في دعوى إلى صحيحة زرارة المذكورة في المتن، وهي الواردة في الباب رقم 3 من أبواب قواطع الصلاة، حديث رقم 3، محمد بن يعقوب محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة. إلى الآن الطريق صحيح، لما ذكرنا غير مرة بأن للشيخ الطوسي إلى حسين بن سعيد أكثر من طريق بينها طريق معتبر، أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله، الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله. تقريب الاستدلال بهذه الرواية يعتمد على معرفة الضمير على ماذا يعود بكله. بكله مشتملة على ضمير الهاء. الضمير هنا يعود على ماذا؟ المصنف فسر الضمير الموجود في قوله عليه السلام بكله بأنه راجع إلى المصلي، أو بأنه راجع إلى بدن المصلي. يعني إما أن يكون الضمير راجعا إلى المصلي، وإما أن يكون الضمير راجعا إلى بدن المصلي. فيكون معنى الصحيحة حينئذ أن الالتفات الذي يوجب قطع الصلاة ويوجب بطلانها هو الالتفات الذي يكون بكل البدن، هو الالتفات الذي يكون بتمام البدن، لا ما إذا كان الالتفات ببعض البدن كالوجه مثلا. فبناء على هذا يقال بأن الصحيحة دال على أن الموجب للبطلان هو الالتفات بتمام البدن أو التفات المصلي بتمامه. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يرتضي هذا البيان، ولم يقبل أن يكون الضمير عائدا للمصلي أو عائدا إلى بدن المصلي، وأشار إلى مانعين يمنعان من تفسير الضمير في قوله عليه السلام بكله بالبدن أو بالمصلي. ما هما هذان المانعان الذي ذكر أو اللذان ذكرهما سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يمنع من الالتزام بكون الضمير في كلمة كله راجع إلى المصلي أو إلى بدن المصلي؟ الحديث عنهما أحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.